بسم الله والابن الروح القدس واحد امين. نتامل اليوم من مائده الرب من انجيل متى الاصحاح 18. يتكلم عن يسوع والاطفال يسوع والاولاد. في الايه 10 يقول لنا: انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم أن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. هناك جدل كبير حول أهمية الأطفال أمام الرب، وبالأحرى أهمية الأطفال في الكنيسة أي بيوت الله. هل ينبغي أن يصمت الطفل ويتأمل ويكون في حالة سكون مثل البالغ؟ هل عليه أن يعيش أكبر من سنه وعمره ويكون ملتزما تماما لا يتحرك؟ مرات عديدة يثار هذا الموضوع، وربما يكون خطأ مننا بعض الكهنة إذا سمعوا صوت في الكنيسة صاخب يوقف الصلوات والطقوس، وكأنها فضيحة للأسرة اللي عندهم أولاد. أبونا كشر، أنيابه خرجت كأنه حياكل الأولاد، ونسينا أن الكتاب المقدس وبالأخص يسوع أعطانا أكثر من تعليم في هذا الصدد في هذا الموضوع وبشكل مباشر. وربما سنكتشف في هذا النص مفاجأة كبيرة جدا من يسوع ما زلنا محتاجين أن نتعلمها حتى في عصرنا اليوم. في الإنجيل البشير متى في الإصحاح 18 بيتكلم في مقطع والتساؤل فيه: من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: فمن هو أعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات. ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني، ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. النص يتكلم عن تساؤل مع التلاميذ، بيقابلوا يسوع فرحانين حيكون لهم مكانة عظيمة مع يسوع، هم التلاميذ الذين يستحقون أن يكونوا مع يسوع. مش بس كده، محتاجين يعرفوا مين فيهم أهم من الباقيين. يجاوبهم يسوع بشكل آخر، يطلب طفل من الموجودين ويحضنه ويقربوا ليه ويقول لهم الأعظم زي هذا الطفل، بل يهدد محدش حيدخل ملكوت السماوات إن لم تعودوا مثل هؤلاء الأطفال. تهديد الآخر نبرة عالية، يسوع يقول: ومن أعثر، يعني في هذا المقطع بيتكلم على أننا نكون زي يسوع، يحب الأطفال، ودول اللي حيكون لهم صورة لملكوت السماوات. والنقطة الأخرى اللي هي حيكون هناك إنذار لمن يسيء فهم وتعليم هؤلاء الأطفال. الرسل كانوا يبحثون عن مناصب، ولكنهم حتى الآن لم يفهموا فكر يسوع. في إنجيل مرقس الإصحاح التاسع يقول لنا: وجاء إلى كفر نحوم، وإذا كان في البيت سألهم: بماذا كنتم تتكلمون فيما بينكم في الطريق؟ فسكتوا لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض: فمن هو أعظم؟ فجلس ونادى الاثنى عشر وقال لهم: إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. فأخذ ولدا وأقاموا فاصتهم، ثم احتضنوا وقال لهم: من قبل واحدا من أولادي مثل هذا باسمي يقبلني، ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسل. إذن من إنجيل متى ومن إنجيل مرقس يتكلمون عن نفس هذا المضمون، أهمية الأطفال. يسوع يأخذ الطفل في وسطهم ويعلمهم بأن هؤلاء يمثلون رمز الملكوت والطاعة، رمز التواضع، ويعطيهم درس: لا تكونوا متغطرسين، لا تكونوا متكبرين. ده للتلاميذ الذين سيصبحوا فيما بعد رسل وخدام، أي بلغة العصر كهنة. أيضا يقول لنا في هذا الإصحاح: فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماء. يسوع يطلب مننا اليوم أن نضع نفسنا مثل الأطفال، أي أن نتنازل. يطلب مننا أن نتخلى عن ذواتنا التي نتخيل فيها أن حجمنا كبير. علينا أن نتنازل حتى نحصل على هبات مجانية من الرب، نعم من الرب. لذلك في منظور المجتمع وخاصة ربما الأسر، يعتقدون ويحبون أن يكون ابنهم الأول. وإذا اجتمعوا ثلاث أربع أسر وعندهم أولاد، يظهر التنافس بينهم: ابني أحسن، أنا ابني الأول، أنا ابني اللي يكون في الصف الأول. وخاصة في المدارس، في أول يوم في المدارس تعلمنا في بلادنا أولياء الأمور يذهبوا أول يوم، أهم يوم، مع أولادهم، يروحوا مع المدرسة، مش مهم باقي السنة. وفي هذا اليوم يعلمون الأطفال أسوأ فكر تربينا وكبرنا فيه: انتبه لما تروح المدرسة، اقعد في أول صف، ما تخليش حد أحسن منك، تعليم سيء. علمنا أن يكون التنافس إن أنا الأهم والآخر دون المستوى. لذلك في نظرة المجتمع هناك الأول والثاني والثالث والأخير، ولكن في نظرة يسوع الأول والثاني والثالث والأخير هما نفس المستوى واحد. لم يظهر عند يسوع من أهم و ومن دون المستوى. في الصورة التي أمام حضراتكم نرى الجميع يتنافس يريد أن يأخذ الميدالية الجائزة، ولكن مع يسوع يساوي الجميع. يسوع يريد الجميع يأخذ جائزة، يأخذ نعمة. لذلك علينا أن نتعلم كيف تعامل يسوع مع الأطفال. حتى الأسر النهاردة محتاجة أن تعيد النظر في تربية الأطفال. وجود الأطفال في أسرنا ليس بالسهل إنه نتعلم ونكون متعلمين كيف نربيهم، ولكن يحتاج تكوين وقراءات عديدة وتدريب كبير. يسوع بيعلم التلاميذ وبيقول لهم، بيجيب طفل صغير في النص ويقول لهم الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. أدهش يسوع التلاميذ اللي كان ينتاب شعورهم الغرور، كل منهم يريد أن يأخذ المنصب الأول، ولكن يسوع أعاد لهم الكرة من جديد وقال لهم ارجعوا، يعني غيروا فكركم وانزلوا تنازلوا عن كل ما أنتم متخيلينه. ربما ما نتعلمه في مدارس الأحد اليوم قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي أيضا بحسب الخادم المكون المربي، هل هو عنده فكر أم بيأخذ هذا كمنصب في الكنيسة؟ هل هو بيعد نفسه أن يكون الأطفال؟ ده يسوع نفسه قال لهم هم دول الأهم، هم دول رمز ملكوت السماوات. في البداية في إنجيل متى قال إيه؟ لأن ملائكتهم ينظرون وجه الرب، يعني الملاك الحارس موجود يحفظهم من الشرير، وأن هؤلاء مقربين جدا ينظرون وجه الرب، يعني الرب معاهم دائما. تخيل وانت ومع طفل بتكونه في التعليم المسيحي، انتبه لهذه الآية، ملائكتهم ينظرون وجه الرب، يعني الرب حاضر في صورة هؤلاء الأطفال، يعني لا يكون عملية روتينية وكأن الكنيسة هي مدارس الأحد الجلجلة بتاعت القصص والأساطير اللي غالبا الخدام اخترعوها، يأخذوا اسم عنوان قصة من العهد القديم أو الجديد والباقي من نسيج خيالهم، وياما كتبوا كتب موجودة كأنها في التعليم المسيحي هي مش موجودة في الكتاب المقدس من أصله. والأصعب لما نكبر تكون عندنا نفس الحدوتة الصغيرة دي التي احتفظنا بها في عقلنا، ونعلم الكنيسة والأجيال وكأن هو ده الكتاب المقدس، وللأسف هذا التعليم خاطئ. تقول الدراسات أن 90% يتبقى في ذهن الطفل في عمر الصف الثالث، يعني خاصة مرحلة ثالثة ابتدائي وما يعادلها بالأعمار هي مرحلة خطرة. لو الخادم علم حاجة كويسة الطفل هيقتبسها ويعيش بها كويس، إذا تعلم خطأ كمان هيكمل بهذا الخطأ. هذا السن حرج وعلينا أن نتعلم نعد له بتعليم حديث وليس كما تعلمنا في السابق، لأن ملكوت السماوات يشبه لهم. الأطفال دول ممكن تخليهم أنت في الأرض يشبهوا ملكوت السماوات، وممكن تخليهم في الأرض يشبهوا الجحيم أي الخرافات. ممكن تحولهم فيما بعد مثال للخدمة، يظهر منهم كهنة وخدام، وممكن تصعد منهم أشخاص يكونوا طالحين، يعني أشرار، بسبب خادم بسيط حب يخدم من غير ما يجهز ويكون على حمل هذه المسؤولية. لذلك في ترنيمة للأب منصور لبكي بتقول ربي ونحن صغار نبقى نحبك أكتر، لا تخلينا نكبر ومحبتنا تصغر. يعني يا رب، ولما كنا صغيرين كنا بنحبك أكتر حاجة. وبيتمنى الكاتب في الترنيمة إن يا رب ما تخليناش نكبر ومحبتنا تصغر. مفاجأة كانت غير سارة للتلاميذ إن يقول لهم الطفل أهم منكم. كثير منا يعتقد إنه أهم شخص أمام الرب، وكثير منا يعتقد إنه هو الكنيسة هو الألف والياء. ولكن يقول الرب ربما هذا الطفل هو أفضل وسيكون أفضل منك لأنه يتمتع بالبرارة والطفولة. في هذا المشهد أمام عيون حضراتكم، ربما نحن المؤمنين الذين نأتي إلى الكنيسة نتعبد ونصلي ورافعين أيدينا، ولكن لم نقابل وجه الرب حتى الآن. وفي طفل على الجنب كله فاكره طفل بيلعب ما شافش ربنا، واحنا اللي منتظرين الذبيحة واللي بنفهم الذبيحة أكتر منهم. يسوع واخد الأطفال على جنبه وعايش معهم وساب الكبار، لأن الكبار بيمثلوا شريحة الرسل والتلاميذ، ربما جايين نبحث في الكنيسة عن مناصب، أو ربما نتظاهر حسنا نعيش العبادة، حسنا نكون مؤمنين، لكن هل نحن مؤمنين على نفس الكلمة ولا لا؟ يسوع فرحان مع الأطفال لأنهم بيحبوا من قلبهم، حتى لو ضربتهم بيرجعوا يصلحوك هم تاني من جديد بأسرع ما يمكن. الكبار لو لمستهم يعودوا للأبد يحملوا لك ضغينة ولم يغفروا. من قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني. عايزين تاخدوا يسوع في داخلكم؟ عايزين نقبل يسوع؟ اقبل طفل، حب طفل، مش بكلمات. ما احنا كلنا بنديهم بونبون وبنلعبهم، مش ده اللي بيطلبه يسوع. كون طفل، تبنى طفل، علم طفل بالمشهد أنك تكون مثل وقدوة له، لأن ربما اللي بتعمله النهاردة بيكبر زيك الطفل ويغير ويكون سيء في مجتمع. كثير من رؤساء العالم منهم الصالح والطالح بسبب مدرسينهم أو معلمينهم أو خدامهم. تخيل البذرة دي، أنت مسؤول عن تغيير العالم من خلال هذه البذرة، من خلال هذا الطفل. عشان كده خدام التعليم المسيحي وكل الأسر الموجودة في الكنيسة عليهم أن يفهموا أن الرب اليوم يعطينا مشروع عميق هو الله محتاجه. عارفين إيه هو المشروع ده؟ الله بيدينا كل واحد مشروع النهاردة، أنك تكون تكرز وتعلم طفل بدون استثناء. النهاردة يسوع في هذا الصباح يدعونا إن كل واحد يتبنى المشروع، مشروع الله، إرادة الله. النهاردة عايزنا أن نعلم الأطفال، نكونهم، نربيهم في الكنيسة وخارج الكنيسة. وإذا كنت مدرس في عملية تعليمية في مدرسة أو في شكل آخر، قد يكون من خلالك الإنجيل يتجسد أمام هذا الطفل، وقد يكون من خلالك شيء آخر سيء يتجسد أمام الطفل. يسوع بيقول للرسل عايزين تتعلموا حاجة من الأعظم، خذوا الرسالة بتاعت الملكوت إنكم تعلموا الأطفال أن هم وجه يسوع. ادوا للعالم وجه يسوع من خلال صورة الأطفال، لا تكونوا أشرار. اقبلوا عطية الله لكم من خلال الأولاد، أي إن كنا آباء جسديين أو إن كنا روحيين أو إن كنا معلمين. أولياء الأمور النهاردة محتاجين يبحثوا ويتدربوا كيف يكونوا طفل. هل بالضرب؟ هل بالصراخ؟ هل بالهدايا؟ هل بنضحك عليهم بكلمتين ولا بنعلمهم. أتذكر في بلدي لما كنت طفل صغير كانت في عادة حلوة في كنائسنا، كان في وقت القداس لما يكون وقت قراءة الإنجيل ويقف الكان يقرأ إذا كان في المنتصف أو في مكان هذا وهو حامل الإنجيل ويقرأ النص المقدس، كانت الأسر بدون استثناء خاصة السيدات يخرجون من البنوك والكراسي الجالسين عليها ويأتون أمام المذبح جميعا وحاملين أطفالهم، والكان يقرأ الإنجيل وفي نهاية الإنجيل يضع الإنجيل على رأس كل طفل ويباركه. النهاردة بينا مودرن، إيه الحاجات العادات القديمة دي؟ نطلع ناخد بركة، ما احنا ممكن ناخدها من بعيد. خدها من بعيد، مش عارف هتاخدها ولا. كانت البركة باللمس تتواصل، كان هناك إيمان للأغنياء والفقراء والبسطاء أن يذهبون أمام المذبح ويثقون بأن وضع الكتاب المقدس على رأس طفل سيغير ويعطي له النعمة أن كلمة الله تحولت وتجسدت فيه. مش بس كده، كانوا في أهالي يجيبوا أولادهم لغاية الكنيسة وينتظروا في وقت التعليم المسيحي ويقعدوا معاهم لغاية ما يخلصوا. والنهاردة الأهالي تترحرح ما بين كنيسة وأخرى وفقدوا البوصلة، أين يعلموا أولادهم؟ في الكنيسة اللي هتديهم إمكانيات، ولا في الكنيسة اللي هتديهم تعليم، ولا في الكنيسة اللي هتجوز أولادهم فيما بعد صبيان أو بنات، وعملية تجارية أنهي كنيسة اللي إمكانياتها أكتر نتبعها اليوم؟ فقدنا ما مفهوم أهمية الطفل أن يعلم أولا من خلال الأسرة. الأسرة المعلم الأول في التعليم المسيحي. يعني إيه؟ الابن ممكن يجي مرة اتنين تلاتة في الأسبوع، قديه ساعة اتنين تلاتة، لكن طول الأسبوع موجود مع الكنيسة التي في بيته، الأب والأم إذا بيصلوا مع بعض سويا في المذبح العائلي. هناك كنيسة بتعلم مدارس الأحد بطريقة طبيعية. إذا أب يتلفظ بكلمات سيئة أو يتعامل بطريقة غير سليمة، أو الأم أو الأخوات الكبار، الأولاد حيتعلموا منهم تعليم سيء. أنتم المذبح الأول من خلال الأسرة. انتبهوا، مش بس عندك نعمة أن عندك أولاد، قد تكون عندك لعنة إذا ما عرفتش تربي الأولاد بتربية كنسية صالحة أمام الرب، ستحاسب عليها أكثر من النعمة التي أخذتها. علموا أولادكم إزاي يقروا كتاب مقدس، يفتحوا كتاب مقدس، يصلوا، بس ده مش تعليم، ده عايز مثل قدوة إن أنا أعيش ده الأول عشان هو يطلع بهذه التقوية. كانت في كنائسنا الأسر الكبيرة عندهم هذه التقوى، عشان كده أولادهم طلعوا يكملوا نفس ممارسة أشكال التقوى. جزء الأخير، ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. اللي شكك، اللي ربي طفل بشكل غير مسيحي، يسوع بيقول للرسل والينا نحن النهاردة كلام قاسي، أفضل ليك إن يحطوا لك حجر روحة، يعني الحجر التقيل أوي على فاك والأفا أو العنق، معنى مكان لو نزل الشخص يموت. خير لك أن تموت، يسوع بيقول ده مباشرة، وتغرق وتدفن في الماء، لأن يسوع لم يقبل أي تعليم سيء للطفل. عشان كده أنا بقول انتبهوا، الأولاد اللي في الكنيسة ما تخافوش، ربنا بيبصلهم أكتر مننا، بيجروا بيلعبوا بيصرخوا، ما تخافوش، ده ما بيزعلش الرب ولا الأسيس الناضج اللي فاهم يعني ايه الطفل هو يمثل ملكوت السماوات. وربما حتى لو بيجروا جوه المسبح ما تخافوش، ربنا فرحان بيهم. انا دايما بقول الاطفال الصغيرين بيدخلوا يخدموا في الهيكل، بنات واطفال، ولاد وبنات، وهناك بعض الاشخاص ياه بنات تدخل الهيكل، ياه النجاسة، ياه مين انت عشان تنجس ولا مش تنجس؟ انت كلك بار وخايف الهيكل يتنجس؟ يسوع بيقول اللي بينجس من جوه مش من بره. كل اللي دخلوا الهيكل ولعبوا في الهيكل هم عيال صغيرين، أصبحوا دعوات في المجتمع، مكرسين في المجتمع، كهنة ورهبان وراهبات أو خدام صالحين. والأشخاص اللي حنطوهم في الكراسي ورا وبصلوا مخوفون بالرعب طلعوا ناس فاترين في الكنائس، زوار كنائس يجوا على العيد ويختفوا على العيد التاني يجوا بعده. كل كنيسة بكل الطائف عندها ناس مؤمنين وعندهم ناس الزوار بتوع وقت العيد، ودول ممتازين يقعدوا في الصفوف الأخيرة ويحكوا، بيجوا استعراض لابسين ايه النهاردة، شكلهم ايه، عندهم ايه امكانيات، لكن مش جايين لكنائس. لا أفرح بعدد الكنيسة المليان في وقت المناسبات والأعياد لأنها صورة مزيفة عن مؤمنين. أفرح بالخمسة ستة اللي بيحضروا ويمارسون الإيمان ويصحوا كل يوم أحد بصعوبة في يوم أجازتهم عشان يمجدوا الرب. دي الصورة الحقيقية للمؤمنين اللي بيكافحوا ويسافروا ويروحوا ويجوا ويتعبوا، لكن الرب يرى ده ويديهم نعمة في خاصة. ما تخافوش أولادكم يعملوا اللي عايزينه، بس يا ريت أنت تكون قاعد ساكت وملتزم من جواك ومش بتغلي وجواك ضغينة وبتلعن على اليمين وعلى الشمال من أول الكاهن لغاية آخر واحد مؤمن في الشارع. دول بيمجدوا الله، بيسبحوا فرحانين، بيقدسوا بطريقتهم البسيطة. يسوع قال للرسل اقعدوا على جنب، مش انتوا المهمين على فكرة، واللي بتدوروا عليه بمناصب مش هو ده، أصغر واحد في دول هو ملكوت السماوات أحلى منكم. يعني يسوع بيدينا رسالة النهاردة، نهتم بالأطفال بكل المستويات، وحتى نهتم بيهم يعني في معاشتهم، في تعليمهم، في أكلهم، في صحتهم، في أوقاتهم، في اللي بيشوفوه في التلفزيون، في اللي بيلعبوه من خلال الألعاب الإلكترونية. وهناك حاجات النهاردة في أسر مش فاضية لتربية عيالها، عندها المجتمع أهم من أولادها. كل ده سيء في عين الرب. أولادك هما المحراب الذي أعطاك لك الرب أن تتقدس فيه ومن خلاله. بيتك هو المحراب، يعني قدس الأقداس اللي الرب أعطاه لك تتقدس من خلاله وتعبد وتصلي فيه. البيت المتفكك هو لم يعد محراب بل مكان آخر. البيت المتماسك متشابك هو قدس الأقداس اللي من خلاله نرى يسوع ويكون حاضر في وسطه. لما يكون عندنا تفرقة بين الذكور والإناث في تربية الأولاد، في الميراث بين الذكور والإناث، كل هذه أفكار تهين تعليم الأطفال وتكوينهم أمام الرب. الرب أعطى الجميع صلاحيات كاملة ذكورا أو إناث، أعطى الرب للجميع نفس العقل ونفس الإمكانيات. أو الأسر اللي مش فاهمة تربية الأطفال وخايفة وتعمل إجهاض، دي كلها وسائل النهاردة سيئة في عين الرب، نأخذ منها لعنات أكثر من أن نكون نأخذ منها نعم. لذلك الكنيسة ومن خلال البابا لآخر خادم فيها يقول اهتموا بتكوين الأطفال، ابنوهم طوبى طوبى حتى يكونوا حائط فيما بعد، حتى يكونوا سد حصين. كل واحد علينا مننا النهاردة يفهم أن يشارك في هذا البناء، حتى بوضع طوبة أو بأسمنت بين الطوب، أن نماسك الأطفال دول يكونوا كنيسة في المجتمع في المستقبل. الدعوات مش هتيجي في مجتمع مش بيعيش الصلاة في البيوت. الأسبوعين الجايين هكمل من قصص كتابية عن أطفال اتربوا جوه الهيكل وطلعوا غيروا العالم، وأطفال كانوا فاسدين برضو غيروا العالم. تابعوا معنا الأسبوعين القادمين، هناخد موضوعات من العهد القديم والعهد الجديد لأطفال كانوا من تربية أسر صالحة ومن تربية أسر غير صالحة. بيسألوا النهاردة ليه الكنائس ما فيهاش رهبان ومكرسين؟ سؤال كأنه هناك في مصنع يدخل بشر يطلع رهبة يطلع عسيس. هو تقول ليه أسر النهاردة اندثرت في إيمانها؟ لأنها انشغلت بإله هذا العالم. كلنا متحولين بآلهة الفيسبوك وآلهة الميديا والتواصل، كلنا تحولنا إلى الاجتماعيات والتلفونات وأحدث الصيحات في الأجهزة، كل ده ممتاز، ولكن أثر على أن يكون عندنا كنيسة حاضرة في البيت. سؤال: كم مرة أسرة صلت في الأسبوع ولو 10 دقائق مع بعض، أب وأم وأولاد؟ مش عايز إجابات، محرج. هي خدت الإجابات ضمنية. ارجعوا من النهاردة لو ما صلتوش القداس اللي انتوا فيه ده مش هيغير حاجة. ابدأ من فوق هتكمل يوم لحد، ابدأ من البيت هتعرف تصلي يوم لحد. الدعوات بتطلع من تربية البيت وليست من الكنيسة. على فكرة الدعوات بتؤثر في كل المجتمع. كان في نقاش سابق الأسبوع الماضي واللي قبله، ليه المدارس الكاثوليكية لم تعد في المجتمع؟ ليه النهاردة المدارس الكاثوليكية في أمريكا قفلت؟ عارفين ليه؟ لأن ما فيش أسر صالحة. عارفين ليه؟ لأن ما فيش أسر صالحة. يعني صالحة مؤمنة. لأن كان زمان قيمة المدرسة الكاثوليكية مش في المبنى الحلو وشياكته والنظام والنظافة، كانت قيمته لأن الخدام هم المدرسين، هم المكرسين والمكرسات، كهنة رهبان وراهبات. كان 90% من طاقم التدريس هم المكرسين، وقد يكون 10% إداريين. النهاردة قد يكون 1% هو مكرس و 99% هم إداريين. لذلك قفلت المدارس لأن ما فيش رهبان وراهبات وخدام مكرسين. المشكلة مش من الكنيسة، المشكلة هي من الأسرة، ما بيتش تعلم أولادها أن يكونوا صالحين، وإذا كانوا صالحين حيكون منهم دعوات أمام الرب. النهاردة كل دعواتنا لأولادنا: كن مهندس، كن طبيب، كن طيار، كن أحسن مني، أنا مش عايزك تكون اللي أنا عشته. لكن ما فيش حد بيفكر كن راهب، كن رهبة، كن حتى مؤمن كويس، كن أسيس. الدعوات مش هتيجي من مصنع خيالي، هتيجي مننا. المدارس بتقفل، المستوصفات بتقفل، الكنائس هتقفل إذا الأسرة ما عاشتش الدور بتاعها وبنت البناء المفروض يكون حقيقي. نكمل دورنا بالأسرة من أول ما نعمد الطفل، وليس في احتفال مظاهر خارجية وصور وهدايا وأعياد احتفالات، ويكون من لحظة العماد من أول الأب والأم والشبين يتحمل مسؤوليتهم أن الرب عطاله مشروع كبير، وهذا المشروع عليه أن يستثمره. وهل هذا المشروع حينجح أم يفشل؟ أنت المسؤول عنه. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.